بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: قال في زيد بن حارثة: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان بعد فتح مكة قد بعث بسرية وأمر عليها زيد بن حارثة مولاه رضي الله تعالى عنه، لكن بعض الناس في ذلك الزمان كأنه غمز زيد رضي الله عنه في هذه الإمارة، ذلك لأن زيدا كان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف عن زيد أنه كان من بني كلب من العرب، خرجت به أمه إلى أخواله جهة جبال أجا وسلمى، وغارت عليهم بعض قبائل العرب وأخذ زيدا وهو طفل صغير، واسترقته أي ضربت عليه الرق كما هو شأن العرب في ذلك الزمان، يغير البعض على الآخرين، وما وجدوه من أموال ومن ذرية يأخذونه ويتملكونه ويضربون على الذراري الرقة، يبيعون من شاءوا ويسترقون ما شاءوا ويتسرون بالنساء، هكذا كان العادات جارية فيهم. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها وصت ابن أخيها حكيم بن حزام رضي الله عنه أن يشتري لها عبدا، وأن يختار هذا العبد تريد منه أن يكون عبدا ذكيا، وأن يكون صغيرا، وأن يكون قادرا على خدمتها. واشترى حكيم بن حزام رضي الله عنه زيدا من سوق من أسواق العرب، وجاء به إلى خديجة رضي الله عنها، ومكث يخدم خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره زوجها، إلا أن الله ألقى مودته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم زيدا لما رأى فيه من الأخلاق الحسنة. وبينما زيد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الله قد ألقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب زيد أيضا. جاء أبوه وعمه وهم يبحثون في المدن وفي القرى وفي الأسواق يبحثون عن ابنهم زيد، يريدون أن يعيدوا له حريته ويمحوا عنه وصمة العبودية، وهم يفتشون وإذا بإنسان يخبرهم بأنه رأى زيدا في مكة، وجاءوا ميممين شطر مكة يسألون عن زيد، وأخبروا بأنه في كنف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا بلغنا أن ابننا عندك فاطلب ما شئت ندفع لك فداءه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعد أن اطمأن إلى زيد استوهب زيدا من خديجة رضي الله عنها، طلب منها أن تعطيه زيدا ووهبته زيدا. ولما جاء أهله يسألون عنه يريدون أن يفتدوه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخيركم أو أدلكم على خير من ذلك؟ قالوا وما هو؟ قال نأتي بالولد ونخيره، فإن اختاركم فخذوه، يعني بدون مقابل، وإن اختارني فما أنا بالذي أفضل غيري على نفسي، فما أنا يعني بتاركي. وفرح الأب والعم بهذا العرض الذي قدمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحسموا الأمر على أنه قضية بديهية أن زيدا سيختار أباه وعمه، وأن زيدا يختار الحرية على الرق، وأخذ بهم وجاء بهم إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل البعثة. ولما دخلوا في بيته دعا زيدا وقال وزيد أتعرف هؤلاء؟ قال نعم، هذا أبي وهذا عمي. فقال يا زيد إن هؤلاء جاءوا يبحثون عنك، وأنت بالخيار، إن شئت ذهبت معهم وإن شئت بقيت عندي، فأنا الذي تعرف. ولم يمهل الغلام نفسه ولم يستغرق في التفكير، بل قطع الأمر وقال والله ما أختار عليك أحدا، أنا أفضل أن أبقى معك ولا أريد أن أعود مع أبي وعمي. وهنا بهت الأب والعم، ما هذا الذي يسمعون؟ فقال له يا زيد أتختار أحدا على أبيك وعمك؟ قال نعم أختار هذا الرجل لما رأيت فيه من من كمال وحسن خلق. فقال له يا زيد أتختار الرقة على الحرية؟ يعني إذا بقيت مع هذا الرجل ستكون عبدا، وإذا جئت معنا ستكون حرا سيدا. قال: ولو. وهذا توفيق من الله وإلهام وكرامة كرم الله بها زيد. فلما انقضى التخير وانتهت المسألة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمن أباه وعمه وأن يردهما مجبوري الخاطر، أخذ بيد زيد وخرج إلى المسجد، وكان مسجد الكعبة الحرم في مكة، الناس القبائل كل قبيلة تتخذ مكانا تجلس فيه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وطاف به على مجالس قريش، كلما جاء مجلسا يقول: يا قوم اشهدوا بأن زيدا ابني يرثني وأرثه. تبناه، معنى أنه حرره، ألغى رقة، اشهدوا أن زيدا حر. وزيادة على ذلك أنه تبناه، وكان هذا نظام في الجاهلية، يختار الرجل شخصا يتبناه، يقول: هذا ابني، وينسبه إليه. فكان الناس ينادون زيدا بعد أن تبناه النبي صلى الله عليه وسلم: زيد بن محمد. ولما رأى الأب والعم ما أكرم الله به زيد، وعرفوا السر الذي من أجله اختار زيد النبي صلى الله عليه وسلم على أبويه أبيه وعمه، رجعوا وقد اطمأنوا وقد سروا وانجبر خاطرهم، لأن العيب والعار الذي كانوا يخشون أن يركبهم قد زال بعتق زيد، بل زال بتبني النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، والنبي عليه الصلاة والسلام له مكانة في مكة وله منزلة قبل أن يكون رسول، حتى إنهم كانوا يسمونه بالصادق الأمين، الصادق الأمين. وكان كل يريد أن يتعامل معه، يريد أن يكون بينه وبينه صلة، لما رأوا فيه من مكارم الأخلاق ومن جميل الصفات والخصال. وعاد الأب والعم، وبقي زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بزيد بن محمد، والله جل وعلا أكرمه. يوم أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وألقى عليه أول القرآن، ونزل عليه جبريل وأصبح نبي هذه الأمة، وإذا بزيد بن محمد يدخل في الإسلام. رابع أربعة: خديجة زوجه، وزيد مولاه، وعلي ربيبه، وأبو بكر رضي الله عنه صديقه، دخلوا في الإسلام. وكان زيد يسمى بابن محمد، واستمر في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قدموا المدينة مهاجرين، وزيد لا يعرف إلا بزيد بن محمد، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه وأن يبين منزلته، فخطب له ابنة عمته زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس لا يزال فيهم شيء من آثار الجاهلية، ترددوا كيف يزوجون زيد، كيف المرأة المخزومية، المرأة القرشية كيف تتزوج من ضرب عليه الرق فترة وغاب عنهم أنه ابن محمد. لكن الله سبحانه وتعالى أيد هذا الأمر وأوجبه وفرضه على زينب وأخوان زينب. وإذا بالقرآن ينزل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقبلوا زيدا زوجا لأختهم، وقبل زينب الزواج من زيد، لكن كان في النفس شيء، ولذلك كانت تعامل زيدا معاملة فيها شيء من الجفوة، ترى أنها أفضل منه، وترى أنها خير منه، وترى أنها بزواجها منه رفعت من شأنه، ويدور بين الزوجين ما يجري من خلاف، وتذكره بما كان عليه وما هي عليه. وكان رضي الله عنه يتألم لذلك ويتحسر ويلجأ للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو حال زينب ومعاملة زينب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. وهناك عادات كان أهل الجاهلية يعملون بها وهي تخالف شرع الله وتخالف أمر الله، والله سبحانه وتعالى أراد أن يبطلها، واختار لإبطالها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة. أول أمر أراد الله أن يبطل التبني، ما أحد ينسب لنفسه إلا ابنه الذي ولد منه، لأن التبني كان ينتسب الولد إلى من تبناه، وإذا مات يرثه هذا الولد المتبنى، وإذا مات المتبنى يرثه المتبني، وقد يكون له أهل وإخوة لكنه لا يكون لهم شيء. فأراد الله أن يبطل عادة التبني، فأخبر أن الولد هو من ولد لذلك الشخص، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هؤلاء ليسوا بأبناء، ونهى عن التبني وكل ما يتعلق بالتبني. وكان من العادات ان الولد اذا كان متبنا زوجته تكون بمثابة زوجة الابن، اي تحرم على ابي الزوج وابي المتبني ابي المتبنى. وعلى هذه العادة كانت زينب رضي الله عنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها زوجة من تبنى. فأنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وكان زيد بن محمد اسمه زيد بن محمد، وحول إلى زيد بن ثابت لأن حول إلى زيد بن حارثة لأن أباه حارثة وليس محمدا. وهذا الأمر ارتباه زيد رضي الله عنه، لكن بقيت مسألة المرأة. وإذا بالله جل وعلا يوحي إلى نبيه إن عادة التبني عادة مستحكمة في أهل الجاهلية، وإنه لا بد من إبطالها، وإن الله جل وعلا يخبر نبيه بأن يطلق زيد زوجته زينب ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وشق الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتطلع أن الله جل وعلا يغير هذا الحكم أو ينسخ هذا الأمر، وأن يجنب النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر به من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ما يجري بين زينب وبين زيد، وفي كل مرة يلجأ زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالحرية، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذه هي الحكمة وهذا هو الحكم. وطلق زيد زينب وانتهت عدتها، وإذا بالقرآن ينزل مزوجا النبي صلى الله عليه وسلم زينب. ولهذا كانت رضي الله عنها إذا تفاخر الزوجات كل واحدة تقول أنا أبي أنا أهلي أنا كذا، تقول لهم زينب أنا الله زوجني من فوق سبع سماوات، كلكن زوجكن آباؤهكن أو تزوجكن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا فالقرآن هو الذي زوجني، الله جل وعلا أنزل في حكمه زواجي قرآنا يتلى. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هكذا كان حال زيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لكي يكون قائدا للجيش، للسرية التي بعث بها، سرية فيها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم من كبار الصحابة. قال لهم الأمير زيد: فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب، وسمى ثالثا وبعث به من ناحية الروم إلى منطقة تسمى أو مدينة تسمى بمؤتة، وحدث ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الناس منهم من تكلم في إمارة زيد، لماذا يختاروا؟ قال الأمير زيد: فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب. وجعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخو علي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم زيدا عليه، ثم عبد الله بن رواحة. ولما تكلم الناس حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد من الحديث حيث قال: وأيم الله إنه لجدير لخليق بالإمارة. يعني أنا لما اخترت أن يكون أمير هو أهل للإمارة. هذا محل الشاهد من هذا الحديث حيث قال: قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زيد بن حارثة: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي أقسم بهذا القسم، وأن كلمة أيم الله من القسم، والأصل أنها أيمان الله، لأن أيم جمع يمين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بهذه اللفظة. قال: وفي حديث متفق عليه، أي أخرجه الشيخان، لما وضع عمر رضي الله تعالى عنه على سريره، يعني بعد استشهاده، بعد أن قتل واستشهد وفاضت روحه إلى باريها وغسلوه وكفنوه وأخرجوه إلى المصلى يصلون عليه، وإذا برجل يأتي ويدافع ويقف على سريره رضي الله تعالى عنه. قال: جاء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وإنما سماه أمير المؤمنين يعني باعتبار ما سيكون، وإلا فإن عليا عندما جاء ووقف على عمر رضي الله عنه وأثنى عليه لم يكن إذ ذاك أميرا. قال: جاء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فترحم عليه، أي ترحم على عمر، وشهد له بأنه قد قام بإمارته خير قيام، وأنه بذل من الجهد في مصالح المسلمين بما لا ينكره إنسان منصف. وفي هذا رد على من ادعى أن عمر رضي الله عنه غصب عليا الخلافة، أو أن عمر رضي الله عنه كان بينه وبين علي إحن. كل ذلك كلام باطل هراء مردود، والشهادة من علي رضي الله عنه لعمر يوم أن كان على سريره أكبر دليل في إبطال ما زعموا. فقال، ترحم عليه وقال: وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعل الله أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني في المنزلة والمكان والدرجة والموضع أيضا، وقد تحقق ذلك كله إن شاء الله لعمر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه أقسم بقوله وأيم الله، مما يدل على أن هذا القسم مشهور، وأنه سائغ للمسلمين أن يقسموا بذلك. قال: وقد سبق في حديث المخزومية قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو لأنه أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. وهذا الحديث كانت له قصة، وهو أن امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم من أشرف قبائل العرب ومن أشرف قبائل قريش، هذه المرأة كانت تأتي إلى الناس يعني بعد أن أسلمت، وتستعير منهم الحلي، الأقراط، الخواتم، غير ذلك من أدوات الزينة خاصة من الحلي. فإذا أعارها الناس ما عندهم من الحلي ثم جاءوا يطلبونها إياه، تنكرهم وتقول: ليس لكم عندي شيء وما أخذت منكم شيء. ورفع الناس أمرها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأقاموا البينة على ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأنها سارقة. لكن أهلها حرصوا على أن يبرئوها من هذه التهمة، وأن يدفعوا عنها ذلك الحد، وبحثوا عمن يتوسط لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع، فقالوا: ما نجد شخصا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحب ابن الحب. أما الحب فقد عرفناه زيد بن حارثة رضي الله عنه، هكذا كان لقبه حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن النبي يحبه. وأما ابنه فهو ابن الحب، وابنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فبعث إليه الناس وأقنعوه بأن يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في إلغاء هذا الحد من المرأة، لكن الحد، لكن المسألة، لكن الحكم أن زيد، أن أسامة إنما طلب الشفاعة بعد أن قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في هذا الموضوع موضع قاض، والشفاعة لا تكون في مسائل الخصومات إذا رفعت إلى القضاء. للناس أن يبحثوا عن الشفعاء، وأن يبحثوا عن التنازلات قبل أن تصل إلى القضاء. أما وإنها وصلت إلى القضاء فإن الشفاعة لا تجوز. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة مع أنه حبه، وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، مسألة لا تقبل الشفاعة. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بهذا القسم. قال: وفي قولي وقول عمر لغيلان بن سلمة: وأيم الله لتراجعن نساءك. هذا الرجل عمر بن غيلان، هذا الرجل غيلان بن سلمة، كان متزوجا بعدد من النسوة، 4 نسوة، وفي يوم من الأيام غضب عليهن، وأصر على أن يطلقهن، لكنه كان في مرض الموت، وإنما طلقهن من أجل أن يحرمهن من الميراث. فقال له عمر رضي الله عنه: لتراجعن، وأيم الله لتراجعن نساءك. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه أقسم بما أقسم به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وفي حديث الإفك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي، يعني ابن سلول، والذي أشاع مسألة الإفك. وقصة الإفك من القصص التي خلد القرآن ذكرها، ذلك أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بصفوان بن المعطل. هذا الرجل كانت له خصلة عجيبة، كان إذا نام بالليل لا يوقظه إلا حر الشمس، مهما حاول الناس أن يوقظوه ليصلي الفجر لا يطيق ذلك. إن أقعدوه عاد ونام، إن نادوه لا يرد، إن غمزوه باليد أو بالرجل لا يستجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف فيه هذه الخصلة، وكان من المؤمنين الصادقين وكان من المؤمنين المجاهدين، عذره، لأن النوم عذر لا ليس له فيه دخل، لكن أحب أن يفيد من حالته. قال له: إذا كنت في سرية أو كنت في غزوة ونمت، إذا استيقظت بعد طلوع الشمس تفقد المعسكر الذي ينزل فيه المسلمون، لعلك تجد شيئا باع من المسلمين نسوه فتحمله وتأتي به. هذه كانت صناعته، وهذا كان عمله، وهذا كانت هذه كانت وظيفته في كل غزوة أو في كل سرية يخرج المسلمون فيها للقتال. فكان رضي الله عنه يعمل ذلك. وفي غزوة المريسيع النبي صلى الله عليه وسلم خرج للغزوة، وخرج معه زوجته عائشة رضي الله عنها. وفي ليلة الرحيل، ليلة يعني يرحلون ليلا او عند الفجر او قبل الفجر، لما احست رضي الله عنها بان الناس يريدون الرحيل ارادت ان تستعد لذلك، فخرجت تقضي لها حاجة، وكان لها هودج جمل يضعون الهودج عليه، والهودج بمثابة مثل الخيمة توضع على الجمل، ينهض الجمل ويمشي. وكانت رضي الله عنها خفيفة لأن عمرها إذ ذاك 12 سنة، امرأة صغيرة أو نحوها. والناس الذين يرفعون الهودج ما يحسون بثقلها، فجاءوا ووضعوا الهودج على الجمل وانطلق الجمل ولم تكن في داخل الهودج. لما جاءت الى الموطن واذا بالناس، الركب قد تحرك والجيش قد مشى، وخشيت ان تنشي وحدها او تضيع الطريق في الطريق، فقالت: اجلس في مكاني عساهم يفتقدوني ويرجعوا الي. ولم يتنبه الناس وقطعوا شوطا، فما كان منها الا انها جمعت نفسها في خمارها وردائها ونامت. وبعد ان طلعت الشمس واستيقظ صفوان واخذ يتفقد موضع الجيش، واذا به يجد عائشة رضي الله عنها. وكان رضي الله عنه يعرفها لأنها كانت صغيرة. فما السائق قال فاستعذر من عبد الله بن أبي، فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان من نقباء الأنصار، فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنا. ومحل الشاهد هو أنه حلف بعمر الله بعمر الله وقال لعمر الله. ومن هنا استدل كثير من أهل العلم على أن الحلف بعمر الله من الأيمان وأنه تنعقد به اليمين. هنا بعض الأسئلة لعلنا نجيب على ما نستطيع. يقول ما معنى التقليد، وهل يعتبر نقل كلام العلماء تقليد؟ التقليد هو المحاكاة والسير على منهج من قبله، منهج من قبله الإنسان. والناس في دين الله رجلين، أحدهما عالم يعرف الأحكام الشرعية الحلال والحرام بأدلتها، وهذا يسمى بالمجتهد. ومن كان هذا حاله يتعين عليه أن يعمل باجتهاده وأن يعبد الله تعالى بما تعبده به فيما أنزله من كتاب وسنة. أما إذا كان غير عارف، لم يكن عالما، وإنما هو أمي، وإنما هو عامي، شان أكثر الناس اليوم لا يعرف الأحكام ولا أدلة الأحكام، وإنما قرأ شيئا من الفقه في كتب الفقه والتي تبين ما عليه الإمام المعين من الحكم، ما عليه الإمام المعين من الأحكام، فهذا هو الذي يسمى بالمقلد. يتعين عليه أن يتبع من يطمئن إليه من أهل العلم، لأن العامية لا مذهب له، وهو في نظر أهل العلم مقلد. فالناس صنفان، إما عالم وإما مقلد. ويعتبر في تقليده أن ينظر إلى من يطمئن إليه من أهل العلم، أكثرهم ورعا وأكثرهم خشوعا وأكثرهم علما يتبعه، فهو في هذا مقلد. يقول أعمل مصور في الأفراح والحفلات فيديو، وهذا عمل الوحيد، وأفاجأ وأنا أعمل أن هناك راقصة في الفرح، فماذا علي؟ الجواب إن عملك الذي تعمله، خصوصا إذا كان تصويرك يتعدى الرجال إلى النساء، تصوير النساء سواء كنا جالسات او كنا في حالة رقص او كنا في حالة زفة، كل هذا محرم، لا يجوز لك ان تصور النساء، لان النساء عورة، تصويرهن يعرضهن لان يراهم الغريب والأجنبي، وربما صورت مفاتن النساء، لأن النساء في الحفلات وفي الأفراح يتنافسن في الزينة وفي إبداء المفاتن وما إلى ذلك، وفي كشف ما لا يجوز كشفه من ساق وفخذ وكتف وظهر وسيقان وأدرع وغير ذلك، فتصويرك لهن هذا أمر محرم لا يجوز لك أن تفعل. وأما الراقصة التي تذكر فهي ما تقل ما تزيد عن كثير من جلس من النساء وقد أبدينا المفاتن، وكل هذا من المحرم، ولذلك لا يجوز لك أن تفعل. التصوير من أهل العلم من يرى أنه حبس ظل وأنه يقدر بقدره، يعني لا ينبغي للناس أن يتوسعوا فيه وإنما يفعلون بقدر الحاجة. أما إذا كان التصوير للنساء ولغير الحاجة فهذا يدخل في دائرة التحريم. يقول خرجت من البلد مصر ونويت العمرة ولكن معي إقامة 5 أشهر، هل يجوز أن أحج عن أمي المتوفية؟ الجواب لا بأس، ما دام ستقيم وستبقى إلى زمن الحج وأردت أن تحج عن أمك المتوفية لا بأس، شريطة أن تكون قد حججت عن نفسك أولا، فإنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه. يقول ما حكم من باع دار للأيتام وشرط على المشتري أن يسدد ما بقي على الميت من البنك العقاري ولكن المشتري يماطل لأن قصده لعله أن يأتي بعض العفو للميت علما بأنه دفع أو دفع إليه البيت أو؟ الجواب مثل هذا يقاضى، إذا امتنع عن السداد يرفع أمره للقضاء فالقضاء يلزمه بدفع الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.